شبكة بصائر تقدم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. صلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. متابعي شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الليلة إن شاء الله تعالى مع شرح الأربعين النووية، وكنا في الليلة الماضية قد توقفنا عند الحديث التاسع عشر. ونص الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجد أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. حديث عظيم اشتمل على عقيدة المؤمن التي ينبغي أن يكون عليها. وبدأ هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، وقبله قول ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام. قوله كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه راكب معه، ويحتمل أنه يمشي خلفه، وأيا كان فالمهم أنه وصاه بهذه الوصايا العظيمة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إني أعلمك كلمات، قال ذلك من أجل أن ينتبه لها. وهذه الكلمات هي: الكلمة الأولى قوله احفظ الله يحفظك، ومعنى احفظ الله يعني احفظ حدوده وشريعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه. يحفظك أي في دينك وأهلك ومالك ونفسك، أن الله تعالى يجزي المحسنين بإحسانهم. وعلم من هذا أن من لم يحفظ الله فإنه لا يستحق أن يحفظه الله عز وجل، وفيه كذلك الترغيب في حفظ حدود الله تعالى. إذن احفظ الله يحفظك، الجزاء من جنس العمل. ولذلك كان من حفظ حدود الله تعالى حفظه الله تعالى. وكما في الجزاء قول الله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم فاذكروني أذكركم إن تنصروا الله ينصركم. هذا كله من هذا الباب، احفظ الله يحفظك. الخامسة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والكلمة السادسة: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا ينبغي أن يعتقد المؤمن، أن الأمر كله بيد الله، وأنه لا راد لقضاء الله وقدره. ولذلك يقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن ما دام الأمر كذلك لزم الاعتماد على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. المخلوق لا يملك لك نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. مهما كانت قوته وجبروته
وغناه وقوته، فهو فقير إلى الله تعالى، محتاج إلى الله تعالى، لا يمكن أن يعينك إلا بإرادة الله تعالى وقدر الله تعالى. إذن المسلم يعتمد على الله، لأنه يعلم أن أهل الأرض لو اجتمعوا من أجل عونه ومساعدته ما قدروا على ذلك إلا بقضاء الله، وإن اجتمعوا على ضره لم يحصل ذلك إلا بقضاء الله.
الثانية، احفظ الله تجده أمامك. ومعنى تجده أمامك أي تجده أمامك يدلك على كل خير ويقربك إليه ويهديك إليه. الكلمة الثالثة، وإذا سألت فاسأل الله، ومعناه إذا سألت حاجة فلا تسأل إلا الله، فلا تسأل المخلوق شيئا، وإذا قدر أنك سألت المخلوق ما يقدر عليه فاعلم أنه سبب من الأسباب وأن المسبب هو الله عز وجل، فيلزمك أن تعتمد على الله عز وجل، لا تطلب حاجاتك إلا من الله. وقد جاء عن الله تعالى في القرآن الكريم قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالمسألة لا تكون إلا لله تعالى، إذا سألت فاسأل الله، حاجاتك يرفعها لله عز وجل، اطلبها ممن يملكها وهو الله عز وجل، مالك الكون وما فيه، أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الكلمة الرابعة، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا أردت العون وطلبت العون من أحد فلا تطلب إلا من الله، لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو يعينك إذا شاء، وإذا أخلصت الاستعانة وتوكلت عليه أعانك. وإذا استعنت بمخلوق فيما قدر عليه فاعتقد أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي سخره لك. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا طلبت المعونة
فاطلبها من الله عز وجل. أقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الكلمة السابعة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن ما كتبه الله قد انتهى، فالأقلام رفعت والصحف جفت، ولا تبديل لكلمات الله، فكل ما شاءه الله تعالى حاصل لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لن يحصل. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، ومعناها هو معنى احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومعناه قم بحق الله عز وجل في حال الرخاء وفي حال الصحة وفي حال الغناء يعرفك في الشدة، فإذا زالت عنك الصحة أو زال عنك الغناء واحتجت إلى الله تعالى عرفك بما سبق لك أو بما سبق من فعل الخير الذي تعرفت به إلى الله عز وجل. وهذا يجعل المسلم يحرص وقت الرخاء، والذي هو وقت دائما للغفلة، نسأل الله السلامة في الكثير من الناس، وقت الغناء ووقت الصحة ووقت الفراغ يكون الإنسان فيها في حال غفلة، وهذا مما لا ينبغي. ينبغي المؤمن أن يتعرف على ربه في جميع أوقاته، وخصوصا في أوقات النعمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أن ما أصابك أو أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا تقدم معناه، أن الأمر كله بقضاء الله وقدره، وأن الإنسان قد قدر ما يصيبه في هذه الدنيا وهو في بطن أمه، فما قدره الله تعالى لن يخطئه، وما لم يقدره لن يصيبه، هكذا ينبغي أن نعتقد. واعلم أن النصر مع الصبر في حث على الصبر وعلى التثبت، فإنما النصر صبر ساعة. الإنسان يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الصبر في على عبادته، يحتاج إلى الصبر عند الابتلاء، يحتاج إلى الصبر في كل شيء. ولذلك يقول الله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يمكرون. وفي الصحيح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالمؤمن يحتاج إلى الصبر، وخصوصا كما قلنا وقت الابتلاء ووقت المحن. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إذا حصلت لك شدة فاعلم أن الفرج قريب، فكلما ضاقت بك ضائقة أو ألمت بك شدة أو مكروه فاعلم أن الفرج من الله تعالى قريب. مع صبرك وتحملك وذباتك يحصل الفرج. وأن مع العسر يسرا، يعسر عليك، قد يعسر عليك بعض الأمور، لكن الله تعالى قادر على أن ييسرها لك. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا كما قلنا كلها جمل ومعاني تحث المؤمن على الصبر وعلى الثبات، وخصوصا أوقات الشدة والمحن. أخيرا دل هذا الحديث على مجموعة من المعاني والفوائد، من أهمها أولا ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو دونه في قوله: يا غلام إني أعلمك كلمات. ثانيا أنه ينبغي لمن أراد إلقاء كلام مهم أن يقدم له ما يجب لفت الانتباه إليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. ثلاثة أن من حفظ الله حفظه الله، وأن من ضيع دين الله فإن الله يضيعه ولا يحفظه. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. رابعا أن من حفظ الله عز وجل هداه ودله على ما فيه الخير، وأن من لازم وأن من لازم حفظ الله له أن يمنع عنه الشر. خامسا أن الإنسان إذا احتاج إلى معونة فليستعين بالله، ولكن لا مانع أن يستعين بغير الله ممن يمكنه أن يعينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها. سادسا أن الأمة لا تستطيع أن تنفع أحدا إلا إذا كان الله قد كتب له ذلك، ولا تستطيع ضره إلا إذا كان الله قد كتب عليه ذلك. يتعلق كما قلنا بجانب العقيدة، وما ينبغي المؤمن أن يكون عليه من العقيدة الصحيحة. لذا كان لزاما على المؤمن أن يراجعه وأن يطبقه في حياته، وأن ينظر أين هو من هذه التعليمات الربانية الصادرة ممن لا ينطق عن الهوى فيتمثلها في حياته، وأن نربي أبناءنا على هذه العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يربي هذا الغلام، ربي ابن عباس رضي الله عنه، على هذه العقيدة: يا غلام طفل صغير. فأخذ من الحديث أنه ينبغي أن يدرب الأطفال وأن يعودوا على مثل هذه الأمور، وأن تربى فيهم من الصغر حتى يتربوا عليها فيثبتوا عليها في كبر مع توفيق الله تعالى. سأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا عينا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب